وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا سابقا في بعض الفوائد، قواعد بينا ينتفع بها الفقيه في مقام الاستنباط، ثم قلنا أكو بعض الفوائد الجانبية لا بأس بالإشارة إليها. اذكرنا خمس فوائد. الفائدة الأولى فكرة الاشتباه في التطبيق، شنو معناها وإلى آخره. الفائدة الثانية ورود الدليل مورد الإمضاء. الفائدة الثالثة فكرة مذاق الشارع. الفائدة ماذا؟ الرابعة دور الزمان في عملية الاستنباط. والخامسة منطقة الفراغ. الآن هليوم إن شاء الله في محاضرتنا هذه الفائدة السادسة، ولعلها الأخيرة سما أدري. الفائدة السادسة كيف يفهم الفقيه النص، كيف يفهم الفقيه النص. إذا واجه الفقيه نصا من النصوص فينبغي له ما يلي: واحد، ملاحظة ظاهر النص في عصر الصدور وليس في عصرنا هذا. إذ ربما يختلف الظهور بين ذلك العصر وعصرنا، واللازم على الفقيه الأخذ بذلك الظهور الثابت في زمان صدور الناس. ولماذا؟ ليش ذاك الظهور يكون ناخذ به؟ باعتبار أن الإمام عليه السلام حينما كان يتحدث، والسائل حينما كان يسأل، هما يتحاوران على طبق إيش؟ الظواهر والأساليب الموجودة في تلك الفترة، فهذا شيء واضح. ولكن كيف نثبت أن الظهور الذي نفهمه الآن هو نفس الظهور الذي كان ثابتا في عصر صدور الناس؟ إذ لعله يوجد تغاير. وبكلمة أخرى أريد أن أكرر، ما عندي مطلب، نحن نقبل أن المدار لمن؟ على الظهور في عصر صدور الناس، لأن الإمام يتكلم وفق ذاك تلك الظواهر والأساليب. لكن احنا ما عايشين في تلك الفترة حتى نشخص ظهور تلك الفترة. وإذا قلت لي خلنا ناخذ بالظهور الذي الآن موجود، أقول لك لعله إيش يغاير ذلك الظهور. فما هو الطريق لذلك؟ هذه مشكلة لعله تعرضنا إليها سابقا، وتأتي في مبحث حجية الظاهر إن شاء الله. أنا أريد أن أشير فقط مجرد إشارة إلى هذا المطلب، وهو ليس هدفي. هدفي أنا بعدين ما يجي في رقم 4 و5 إن شاء الله، ذني هيك قاعد أسردهن استذكار، مو هن المقصود لي. أجبنا فيما سبق، ويأتي أيضا أن الطريق لذلك هو استصحاب القهقرة، أو ما يعبر عنه أو ما يعبر عنه بإصالة عدم النقل. قدماء كانوا يعبرون عنه إصالة شنو؟ عدم النقل في المعالم، وبضم إصالة عدم النقل، مثل وجان يقول الأمر ظاهر في الوجوب في عرفنا، وبضم إصالة عدم النقل يثبت ذلك شرعا. يعني موضوع هذا الأمر للظاهر أيضا في الوجوب بضم إصالة عدم النقل، أو بالتعبير الجديد تريد تقول إصالة الثبات في اللغة، كيفك هسه هذا مو مهم، هذا التعابير يمك هذه. هسه شنو مدرك استصحاب شنو القهقراء أو إصالة عدم النقل ويو. أنا الآن لست في صدده، قل ذاك تقدم ويأتي إن شاء الله، كان مجرد إشارة لا أكثر، قلت هدفي أنا ما بعد مو الآن. هذا رقم واحد واضح. اثنين، وينبغي أيضا للفقيه حينما يريد أن يفهم النص ينبغي أن يفهمه وفق الفهم العام، الفهم العام والعرف العام، لا وفق ماذا؟ الفهم الخاص والمحيط الضيق. فلعله في بلدنا هذا اللفظ يفهم بشكل آخر، أو في عشيرتنا يفهم بشكل آخر، أو في مصطلح المناطق مثل الظن، في مصطلح المناطق كما قرينا وترسح عندنا الظن يعني 70%. إيه بس هذا مصطلح ترى منطقي يا أخي العزيز، إذا تريد تراجع اللغة والنصوص لعل الظن هو شنو معنى الظن؟ لا، هو أوسع. ماذا هو أوسع من ذلك؟ قد يطلق ماذا؟ قد يطلق علما على العلم في بلي، والشك مثلا في المنطق يطلق على تساوي الطرفين، ولكن في اللغة قد يطلق على خلاف العلم، وإن كان 70% أيضا يعبر عنه الشك. المقصود أنه حينما نفهم النص ينبغي أن نفهم علما وفق الفهم العام، لا وفق شنو، وهي هم قضية مهمة. وإذا قلت كيف يمكن للفقيه ذلك، فإن الفقيه يعيش في بعد تعرف شريد أقول أنه لا يعيش في منطقته في النجف الأشرف وفي بيته، فلعل الفهم الذي يحصل له ناشئ من المحيط، من هذا المحيط، ولعله وبالتالي المعنى العام هو شيء آخر غير ما هو الآن يفهمه. فالحديث قد يفسره بتفسير نشأ من محيطه الضيق، هذا احتمال موجود. فماذا يصنع الفقيه؟ أهم مشكلة. والجواب أيضا يأتي في مبحث حجية الظهور إن شاء الله تعالى، إن الفقيه حينما يدرس النص يحاول أن ينزع اللباس الضيق عنه والمحيط الضيق عنه، ويعيش مع اللغة بما هي لغة، يحاول هذا المعنى. أما كم يكون موفقا هذه قضية ماذا ثانية. فإذا بينه ما بين الله، أنا المهم بيني وبين الله، حاولت أن أنزع هذا المحيط الضيق عني والمصطلحات الضيقة الخاصة، فحينئذ أفسر ماذا؟ النص ويكون هذا التفسير وفق الفهم العام لا وفق المحيط الضيق، لأني حاولت أن أنزح عني المصطلحات المنطقية والعشائرية والبلدية و و و و و و السبلي. أنت تقول لي على أنه قد لا توفقه، أنا المهم أريد الحجة بيني ما بين ربي. إذا حصل عندي أطمئنان أني نزعت ذاك اللباس الضيق حصلت الحجة بيني وما بين ربي، أكثر من هذا أنا بعد ما مكلف. بل قد نختلف أنا وياك، أنت تقول لي شيخنا هذا فهمك ناشئ منين؟ من المحيط الضيق. أنا أقول لا، هاي قضية، ولكن هذه قضية ثانية. وكل يسير على من وفق ماذا؟ فهمه الذي يفهمه ما بينه وبين ربه، هو الحج عليه. جيد، هذا أما ثانيا. وثالثا، ينبغي للفقيه أيضا أن يتعامل مع المداليل المطابقية للنص. ولا يسير وراء المجاز والكناية وما شاكل ذلك، فإن ظاهر كل متكلم، ظاهر حال كل متكلم أنه يريد ماذا؟ المعاني المطابقية. والحمل على غيرها يحتاج ماذا؟ إلى قرينة وإلى دليل. ولكن أحيانا يمكن أن يرجح الفقيه إرادة المجاز أو الكناية، فإن اللغة العربية لغة واسعة تشتمل على حقيقة وعلى مجاز وعلى كناية وعلى استعارة وعلى 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 وعلى. والأصل الأولي هو متابعة ماذا؟ إيش؟ المعنى المطابقي. ولكن قد في بعض الحالات يخرج الفقيه عن هذا الأصل الأولي من دون وجود قرينة واضحة، من دون وجود قرينة واضحة يخرج عن هذا الأصل الأولي ويأخذ بيما بالمجاز أو بالكناية. وهذا ما يحتاج إلى ما يصطلح عليه بحسن الذوق، يكون واحد عد ذوق. فقد يكون مقتضى الذوق السليم المصير إلى المجاز والكناية رغم عدم وجود قرينة واضحة. وقد تقول لي كيف هاي، شلون يصير هاي، شلون يصير نخرج إلى المجاز نأخذ بالمجاز أو الكناية من دون قرينة واضحة، هاي شلون يصير؟ أقول أمثل لك ببعض الأمثلة من قبيل ما ورد في الحديث الذي رواه علي بن سالم عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا في الوسائل موجود، رجلا في المصدر الأصل الكافي موجود رجل والمناسب رجلون، رجلا أقر نطفته في رحم تحرم عليه، جزء 20 من الوسائل صفحة 317 الباب 4 من أبواب النكاح المحرم الحديث رقم 1. إن هذا الحديث استفاد منه بعض الفقهاء حرمة التلقيح الصناعي، المسألة الابتلائية في زماننا هذا ما كانت بذاك الزمان. في زماننا هذا يؤخذ حيمن من رجل ويوضع في من؟ في رحمي، مو في الأنبوب، أنابيب الصناعية، لا لا لا، في الأنابيب الصناعية هذا شيء آخر لا بأس، لا لا، هذا الحيمن يزرق في من؟ في رحم امرأة أجنبية أجنبية. هذا جائز أو ليس بجائز؟ سأعتقد تقول لي هذا حرام وكشف عورة بي. احنا نقول لك غاضين النظر عن مسألة شنو كشف العورة، افترض همات الوسائل الجديدة بلا حاجة الى نظر الى عورة، يمكن افترض من هالقبيل، او افترض على انه او افترض على ان الزوج هو هيك يسوي، الزوج ياخذ حيمن من رجل يقول له اعطيني فرد حيمن يعطي، ويجي الزوج يضع هذا الحيمن يزرقه في من هو طبيبهم يعرف شلون يزرق الحيمن، يزرقه في رحم زوجته. هذه العملية جائزة أو حرام؟ قلت أجنبية أجنبية. وطبيعي إذا قلت جائز راح نمشيها إلمن، واحد يزرق هاي الحيمن إلمن إلى في رحم أخته، أختي جائز إذا قلنا هذا، هذا هم جوزه بعد كله جائز هم شكوا به. شنو نظركم جائز أو ليس بجائز؟ طبيعي لا ينطبق عليه زنا، هذا مو زنا، ولا لواط ولا مساحقة ولا 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 ولا. إذا ماكو شنقول أصل البراءة المناسب تشنقول، ولكن قد يقال وقاله بعض الفقهاء قال بأن هذا لا يجوز من جهة هذه الرواية، لأن الرواية تقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هو هذا الرجل، يا رجل الذي أقر نطفته في رحمي في رحم يحرم عليه. فهذه العملية يعني هي ماذا؟ عملية حرام. وإلا إذا لم تكن هذه العملية حرام فلماذا هذا الشخص يكون الذي أقر نطفته في رحم غيره يكون أشد الناس عذابا؟ فإذا هذه التلقيح الصناعي حرام. بل قلت أكو فرد قضية ثانية من باب الفائدة الجانبية، أكو بعضهم شي يسوي الحيمن ويا البويضة يلقحوهن في الخارج في الأنابيب الصناعية، بعد ذلك بعد التلقيح بعد ما تم التلقيح بعد مو نطفوا حيمن هذا لا ملقح بعد هذا يوضع في رحم ماذا؟ المرأة. هذا ما يصدق عليه الحديث لأن هذا بعد نطفة ما يصدق عليه، هذا لقحت الحيمن بعد تلقيحه لا يصدق عليه شنو؟ هذا بعد مو نطفة، هذا بعد ماذا؟ قد لقح، خصوصا إذا مضت ماذا؟ فترة في الأنبوب الصناعي وبعد ذلك شنو؟ فهذه الحالة يعني إذا تم التلقيح بالخارج ثم وضعت ماذا؟ هذا الطفل هذا الملقح في الرحم يمكن أن يقال بيمن؟ هذا ما تشمل الرواية، الرواية تشمل يا حالة هي هذه الحالة أن الحيمن يزرق مباشرة في رحم المرأة الأجنبية، هاي الرواية تشمل بعد حينئذين. شنو نظرك في هذه القضية؟ إنه يمكن أن يجاب ويقال ليس المقصود هنا المعنى الحقيقي، يا مولانا هذا كناية عن من؟ عن الزنا، انت وين والنص وين؟ هذا كناية عن الزنا. هاي تعابير حلوة عربية، هي كناية يستعملوها بهذا الشكل. هسه انت قد تقول لي على انه جيب قرينة والى اخر شيء. اجيب لك قرينة؟ شنو اجيب لك؟ هاي مو من الاشياء الذي اجيب لك شنو قرينة عليه. هذا يحتاج الى حسن ذوق، ولذلك يقال الفقه يحتاج علما الى ذوق، حسن ذوق. هذه انا بنائي، هاي من الروايات الذي انه يحتاج لها الى ذوق وحسن ذوق. نجي نفسرها بهذا المعنى اقره، يعني هو بهذا المعنى دون الزنا، هذا خلاف الشيء يسمونه الذوق. لكن كيفما كان تقول لي جيب سند علمي، ما عندي سند علمي، ما عندي. ولكن الذي عندي أنه الأساليب العربية والتعابير العربية هذا موجود فيها. ولا أقل أقول لك الرواية مجملة، سكلش كلش أريد أن أتنزل أمات، أقول لك الرواية إيش مو ظاهرة في الزنا، مجملة. يحتمل إرادة المعنى المطابق ويحتمل إرادة شنو الزنا. لكن الذي بعيد عن الأساليب العربية يجي يصر يقول لا 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 أقر نطفته نطفته يمشي ويا من ويا الألفاظ والحروف. يا أخي مو دائما هذا محمود، أحيانا ليس بمحمود، فالتفت إلى ذلك. ما أدري توافقني لو ما توافقني على هذا. أنا ما أريد أن أنتهي من خلال هذا إذن إلى جواز التلقيح. أنا إذا أقول هاي الرواية لا يمكن شنو تمسك بها، طبيعي أكو برهان آخر دليل آخر قد يقال على أنه الشارع لا يريد الأنساب إلا من خلال شنو الطرق الشرعية كدعاه بعض هجهما من الطرق الشرعية المألوفة المعتادة، مو من هذا الطريق شنو ما يريده. هسه هاي قضية ماذا ثاني. أنا لست سألان، بحثنا ليس بحثا فقهيا وفي كتاب النكاح، وإنما هدفي فقط أن الفقيه حينما يفهم النص صحيح المناسب إليه يفهم وفق المداليل المطابقة. لكن أحيانا يصير لا، المعاني المجازية أو الكنائية هي الأرجح رغم عدم وجود شنو قرينة واضحة على ذلك. هذا مثال. ومثال آخر على ذلك قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. خب هنا الآية تقول والذين هم لفروجهم حافظون. قد يستدل بهذه الآية على أن حفظ الفرج من النظر، من نظر نظر الغير، فالغير لا يجوز له أن ينظر، وأنا يجب علي شنو أن أستر، فأنا يجب علي أن أستر فرجي، وذاك يحرم عليه ماذا النظر. دليلك على هذا شنو هو وجوب الستر من ناحيتي وحرمة نظر ذاك هي هذه الآية الكريمة والذين في صفات المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون. فأنا لازم علي أن أحفظ ماذا الفرج، وإذا لزم علي الحفظ يفهم من عنده أن ذاك يحرم عليه شنو، إذ لو كان يجوز له النظر، هاي دلالة عرفية، إذ لو كان يجوز له النظر أنا خو ما يجب علي شنو أنا أحفظ. ليش؟ فمن وجوب الحفظ علي معنى ذاك يحرم عليه أن ينظر. فاستفدنا حكمين من الآية الكريمة. بس قد تقول لي هذه واردة كمدح، شلون تثبت مولانا، شلون تثبت؟ افتهمت شريد أقول يا ولا لزوم؟ أقول لك الآية شو تقول، فمن ابتغى وراء ذلك غير هذا فأولئك هم العادون، يعني متجاوز عن الطريق الشرعي، هذا يستفاد من عدة ماذا؟ فأولئك هم العادي بعد هذا فيستفاد من عدسة هذا التسلم بما به مشكلة. خب إذن هذه الآية قد يستدل بها علما على وجوب ستر العورة من النظار، كما يجب على الآخرين، يحرم على الآخرين أن ينظروا إلى العور، فنستفيد منها حكمين. شنو نظرك الشريف؟ الجواب يمكن أن نقول هذه الآية الكريمة كناية أيضا عن من؟ عن أنه المرأة لا تزني والرجل لا يزني، فقط فرجه أمام من؟ مع من؟ مع زوجته، والذين هم لفروجهم حافظون، يعني ما يزنون إلا على أزواجهم، فهو حافظ فرجه إلا بالنسبة إلى الزوج، والزوج يطلق على الذكر والأنثى معا من الألفاظ المشتركة. فإذا ناظر إلى هذا وليست ناظرة. سقد هم قرين تكشنه هو، جيب قرينة، جيب قرينة، إذا تمشي ويا الألفاظ ويا الحروف، ما عندي قرينة أنا في الحقيقة، لكنه الأساليب العربية هاي هاي، فالمعنى واي ماذا جميل، هذا بلاغي ولا أقل، هو شيء وجيه. الآية تصير شنو؟ إيش تصير؟ مجملة تسقط عن صلاحية الاستدلال بها. الخلاصة من كل هذا، عرفنا على أن الفقيه يسير وراء، ينبغي أن يسير وراء المعاني المطابقية، ولكن أحيانا ينبغي أن يأخذ بالمعاني المجازية أو الكنائية، وذلك يحتاج إلى ذوق. وطبيعي سينفتح شاي بيناتنا، قد واحد يقول على أنه هذا تعالوا خل نجلس بيننا ونتفق على فرد شيء فنسوينا مؤتمر، هم نرجع إلى فكرة المؤتمرات، أسوي لك مؤتمر شنو يعني؟ مؤتمر شنو؟ وأنت تقول لي على أنه أنا أفهم من عدة إيش؟ هو الحفظ عن النظر. أنا أقول لك شنو؟ لو بمجال إرادة شنو؟ الزنا، لو نقعد من الآن إلى باكر نتفق عن ذني قضايا شنو؟ وجدانية استظهارية مو قابلة علما لإعطائهم قاعدة أو ضابط ونسير، ما يمكن، هاي مفتوح، باب مفتوح على مصراعه. يعني أكو عندنا بعض الموضوعات ترى من هذا القبيل، فالتفت مو مال ضابط أبدا. زين، هذا هم ما تخل نتجاوز رجاعا، أنا هذا كل الذي ذكرت ماذا ليس هو هدفي. الرابع الذي أريد ماذا أذكره هو هذا رقم 4، ينبغي للفقيه التماشي مع ألفاظ النص بشكل تعبدي، فالنص إذا أثبت أن هذا العنوان محرم فنحن نسير وراءه ونأخذ به ونتعبد به. ولكن أحيانا قد لا يكون التعبد والمسايرة مع الألفاظ شيئا محببا، بعد الالتفات إلى قضية وهي أن أئمتنا عليهم السلام جوزوا لنا النقل بالمعنى، فإنه وردت روايات تدل على جواز ذلك من قبيل ما رواه صحيحة محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس. جزء 27 من الوسائل، صفحة 80، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث رقم 9. على منوالها وعلى منوالها رواية داود ابن فرقد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك، فلا يجيء. فلا يجيء يعني شنو؟ يعني ما أقدر، أريد نص الألفاظ بس ما الشيطان ما يسأل، فلا يجيء. قال: فتعمد ذلك. يعني أنت تحاول تتعمد ما تجيب الألفاظ؟ قلت: لا. قال: تريد المعاني؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس. نفس المصدر، الحديث رقم 10. بعد الالتفات إلى هذه القضية نقول: قرأنا مشكلة في باب الاستصحاب التعليقي. هناك كلام أن الاستصحاب التعليقي يجري أو لا. المشكلة ماذا تقول؟ أنه إذا أردت أن تستصحب حرمة العنب، هل تستصحب الحرمة الفعلية؟ طب مو العنب، اشتبهت. ايه العنب نستصحبها الى حالة ماذا؟ الزبيبية. الى حالة الزبيبية تستصحب حرمة العنب الى حالة الزبيبية. حرمة الفعلية يقول الحرمة المعلقة على الغليان. جاوب، هذا اشكال موجود في باب الاستصحاب التعليق قرينا. أما الحرمة الفعلية فما يمكن استصحابها. لماذا؟ لأن الحرمة تصير فعلية إذا تحقق الغليان، والمفروض الغليان ما متحقق، فالحرمة ليست فعلية. وسقد واحد همات شنو يتعب ذهنه ويقول خليه يغلي حتى تصير الحرمة شنو؟ لما واحد يتعب اتبعت جوابه شنو؟ بينا في بعض المحاضرات، فإذا غلى ما يصير زبيب، احنا نريده شنو؟ يصير زبيب ويتشيب وهنانه، ولا ما يصير زبيب بعد، فيكون انت ما تغلي. فالحرمة الفعلية ما يمكن استصحابها. الحرمة المعلقة، هذه حرمة المعلقة انتزاعية ليست شرعية، فنحن ننتزع الحرمة المشروطة، وإلا فالشرع هو قال العصير المغلي شنو؟ أو العنب المغلي هو العصير، العصير المغلي حرام. نحن نأتي ننتزع ونقول إن غلا حرمة، هذه الحرمة المشروطة انتزاعية وليست مجعولة من قبل الشارع، وما دامت ليست مجعولة كيف تستصحبها؟ ما دام انتزاعية عقلية كيف تستصحب؟ هذا الإشكال. فالاستصحاب ما يجري. أكرر، تستصحب الحرمة الفعلية ليس، ما موجودة هي، متوقفة على الغليان، فرضنا أنه غليان ماكو. المعلقة موجودة ولكنها إيش؟ انتزاعية عقلية، احنا انتزعناها مو شرعية، فكيف تستصحبها؟ السيد الشهيد قدس سره، إذا تذكرون في الحلقة ماذا كان رأيه؟ قال: أفصل هذا التفصيل في الحلقة الثالثة قسم الثاني صفحة 188. قال أفصل هذا التفصيل. شنو التفصيل؟ قال نذهب وراء النص. إذا رأينا أن الشارع قال العصير المغلي حرام، إيش قال؟ فصحيح الحرمة المشروطة ما تجري لأنها ليست مجعولة. أما إذا فرض أن الشارع حكم بأن العصير إن غلا، العنب إن غلا، بحيث إن الشرطية موجودة، إذا الشرطية موجودة حرم، فهي الحرمة المشروطة تكون آنذاك ماذا؟ مجعولة من قبل الشارع، فيجري استصحابها. أكرر ماذا قال السيد الشهيد ولا؟ قال إذا الشارع جعل الحرمة الفعلية وش قال؟ طبيعي السيد الشهيد ما معبر مثل هيك تعابيري أنا المفتوحة. إذا مثل ما جعل الحرمة الفعلية يعني قال العصير المغلي حرام، صحيح الحرمة المشروطة ما يجلس أصحابه لأنها انتزاعية. أما لا، إذا هو الشارع جاعل الحرمة المشروطة يعني إيش قال؟ العصير إن غلا حرم أو يحرم إن غلا، كيف القصة؟ سيحرم إن غلا، إن غلا يحرم، هذا ما يأثر بعد. فالحرم المشروع تكون مجعولة يجلس أصحابه. إذا سلم بالإشكال السيد الشهيد، وين سلم بالإشكال؟ إذا كانت الحرمة المجعولة ماذا؟ هي الفعلية. أما إذا كانت المجعولة هي المشروطة فلا إشكال. هكذا أجاب السيد الشهيد. من خلال كلامي اتضح الإشكال على ما أفاده قدس سره. شلون يتضح؟ إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.